الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولشيوخ شيخنا ولوالدينا والحاضرين. قال الإمام عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في كتابه السنة، قال فيما نقله عن قول العلماء، قال قول العلماء في القرآن ومن حفظ لنا عنه أنه قال كلام الله ليس بمخلوق. قال رحمه الله: سمعت أبي وسأله عبد الله بن عمر المعروف بمشكدانة عن القرآن فقال كلام الله عز وجل وليس بمخلوق. قال: سمعت أبي رحمه الله مرة أخرى سئل عن القرآن فقال كلام الله عز وجل ليس بمخلوق، لا تخاصموا ولا تجالسوا من يخاصم. قال: وحدثني أبو جعفر بن إشكاب قال سمعت أبي وهو الحسين بن إبراهيم بن إشكاب ما لا أحصي يقول القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر. قال: حدثنا أبو الحسن بن العطار قال سمعت عاصم بن علي بن عاصم يقول القرآن كلام الله عز وجل وأراه قال ليس بمخلوق. قال أبو الحسن: وسمعت هارون الفروي يقول القرآن كلام الله وليس بمخلوق. قال: وحدثني أبو الحسن بن العطار قال أبو الحسن وسمعت هارون الفروي وسمعت هارون الفروي يقول القرآن كلام الله وليس بمخلوق. قال: وحدثني أبو الحسن بن العطار قال سمعت عبد الوهاب بن الحكم الوراق يقول القرآن كلام الله عز وجل وليس بمخلوق. قال: وحدثني أبو الحسن بن العطار قال سمعت سفيان بن وكيع يقول القرآن كلام الله عز وجل وليس بمخلوق. قال أبو عبد الرحمن: نحن كتبنا الصدر وقرأنا عليه. قال أبو عبد الرحمن: وكان قال لنا الشيخ اذهبوا بهذا الكتاب إلى أبي علي بن يحيى بن خاقان وكان هو الرسول فاقرؤوه عليه، فإن أمركم أن تنقصوا منه شيئا فانقصوا له، وإن زاد شيئا فردوه إلي حتى أعرف ذلك. فقرأته عليه فقال: يحتاج أن يزاد فيه دعاء للخليفة فإنه يسر بذلك، فزدنا فيه هذا الدعاء. كتب عبيد الله بن يحيى بن خاقان إلى أبي يخبره أن أمير المؤمنين أطال الله بقاءه يعني المتوكل أمرني أن أكتب إليه أسألك عن أمر القرآن لا مسألة امتحان ولكن مسألة معرفة وبصيرة. وأبلى علي أبي إلى عبيد الله بن يحيى أحسن الله عاقبتك أبا الحسن في الأمور كلها ودفع عنك مكاره الدنيا والآخرة برحمته، فقد كتبت إليك رضي الله عنك للذي سأل عنه أمير المؤمنين أيده الله من أمر القرآن بما حضرني، وإني أسأل الله عز وجل أن يديم توفيق أمير المؤمنين أعزه الله بتأييده، فقد كان الناس في خوض من الباطل واختلاف شديد ينغمسون فيه حتى أخطت الخلافة إلى أمير المؤمنين أيده الله عز وجل، فنفى الله تعالى بأمير المؤمنين أعزه الله كل بدعة، وانجلى عن الناس كل ما كانوا فيه من الذل وضيق المحابس، وصرف الله عز وجل ذلك كله وذهب به بأمير المؤمنين أعزه الله نصره، ووقع ذلك من المسلمين موقعا عظيما، ودعوا الله عز وجل لأمير المؤمنين. فأسأل الله تعالى أن يستجيب في أمير المؤمنين صالح الدعاء، وأن يتم ذلك لأمير المؤمنين، أدام الله عزه، وأن يزيد في نيته ويعينه على ما هو عليه. قال أبي: وقد ذكر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا تضربوا كتاب الله عز وجل بعضه ببعض فإن ذلك يوقع الشك في قلوبكم. وقد ذكر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن نفرا كانوا جلوسا بباب النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم ألم يقل الله عز وجل كذا؟ قال: فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج كأنما فقئ في وجهه حب الرمان فقال أبهذا أمرتم أن تضربوا كتاب الله عز وجل بعضه ببعض؟ إنما ضلت الأمم قبلكم في مثل هذا، إنكم لستم مما هاهنا في شيء، انظروا الذي أمرتم به فاعملوا به، وانظروا الذي نهيتم عنه فانتهوا عنه. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مراء في القرآن كفر. وروي عن أبي جهيم رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تماروا في القرآن فإن مراء فيه كفر. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجل فجعل عمر يسأله عن الناس، فقال: يا أمير المؤمنين، قد قرأ القرآن منهم كذا وكذا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فقلت: والله ما أحب أن يتسارعوا يومهم هذا في القرآن هذه المسارعة. قال: فزجرني عمر رضي الله عنه ثم قال: بس. فانطلقت إلى منزلي مكتئبا حزينا، فبينا أنا كذلك إذ أتاني رجل فقال: أجب أمير المؤمنين. فخرجت فإذا هو بالباب ينتظرني، فأخذ بيدي فخلى بي، فقال: ما الذي كرهت مما قال الرجل آنفا؟ فقلت: يا أمير المؤمنين، متى يتسارع هذه المصارعة يحتق ومتى يختصم يختلف؟ قال: لله أبوك. قال: لله أبوك، إن كنت لأكتمها الناس حتى جئت بها. قال أبي: وروي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس بالموقف فيقول: هل من رجل يحملني إلى قومه؟ فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي عز وجل. وروي عن جبير بن نفير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لن ترجعوا إلى الله عز وجل بشيء أفضل مما خرج منه، يعني القرآن. وروي عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تقرب العباد إلى الله عز وجل بمثل ما خرج منه، يعني القرآن. وروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: جردوا القرآن ولا تكتبوا فيه شيئا إلا كلام الله عز وجل. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: إن هذا القرآن كلام الله عز وجل، فضعوه على مواضعه. وقال رجل للحسن البصري: يا أبا سعيد، إني إذا قرأت كتاب الله عز وجل وتدبرت ونظرت في عملي كدت أن آية وينقطع رجائي. قال: فقال له الحسن: إن القرآن كلام الله عز وجل، وأعمال بني آدم إلى الضعف والتقصير، فاعمل وابشر. وقال فروة بن نوفل الأشجعي: كنت جارا لخباب وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فخرجت معه يوما من المسجد وهو آخذ بيدي، فقال: يا هلا تقرب إلى الله، يا هلا، فقال: يا هلا تقرب إلى الله عز وجل بما استطعت، فإنك لن تتقرب إلى الله عز وجل بشيء أحب إليه من كلامه. وقال رجل للحكم ابن عتيبة: ما حمل أهل الأهواء على هذا؟ قال: الخصومات. وقال معاوية بن قرة: وكان أبوه ممن أتى النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم وهذه الخصومات، فإنها تحبط الأعمال. وقال أبو قلابة: وكان أدرك غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجالسوا أصحاب الأهواء، أو قال أصحاب الخصومات، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم، أو يلبسوا عليكم بعض ما تعرفون. ودخل رجلان من أصحاب الأهواء على محمد بن سيرين فقالا: يا أبا بكر، نحدثك بحديث. قال: لا. قالا: فنقرأ عليك آية من كتاب الله عز وجل. قال: لا، لتقومان عني أو لأقومن. قال فقام الرجلان فخرجا، فقال بعض القوم يا أبا بكر ما كان عليك أن يقرأ آية من كتاب الله عز وجل، فقال محمد بن سيرين إني خشيت أن يقرأ آية علي فيحرفانها فيقر ذلك في قلبي. فقال محمد لو أعلم أني أكون مثل الساعة لتركتهما. وقال رجل من أهل البدع لأيوب السختياني يا أبا بكر أسألك عن كلمة، فولى وهو يقول بيده لا ولا نصف كلمة. وقال ابن طاووس لابن له وتكلم رجل من أهل البدع يا بني ادخل إصبعك في أذنيه حتى لا يا بني ادخل إصبعك في أذنيه حتى لا تسمع ما يقول. ثم قال أشدد أشدد. وقال عمر بن عبد العزيز من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. وقال إبراهيم النخعي إن القوم لم يدخر عنهم شيء خبئ لكم لفضل عندكم. وقال الحسن البصري يقول شر داء خالط قلبا. يعني
هذا يا بوز تحتاج إلى هذا الكلام ولا نحتاج إلى لا كلام كبير وأنت جرت كلام غير مجالسة أهل الأهواء والاستماع إليهم. الرمان أيضا في كتاب الشريعة والرمان في كتاب أصول الاعتقاد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عبد الله بن الإمام أحمد في كتابه كتاب السنة، وهو يورد رحمه الله تعالى أقوال أهل العلم الأفضال علماء السنة وجابرة الأمة ينابيع العلم ومصابيح الدجى بيّنوا دين الله، فبه خرج الناس من الجهل إلى العلم بالله، ومن الضلال إلى الهدى، ومن البدعة إلى السنة. بهم يكشف كل بلاء نزل على الأمة ببيان الحق وبيان الوحي. حفظ الله سبحانه وتعالى بهم هذا الدين، مع ما لاقوه في تحصيله وفي تبلغه، فصبروا على المعاناة فأعز الله سبحانه وتعالى بهم هذا الدين ووفقهم، وبقي ذكرهم خالدا إلى أن تقوم الساعة. فمن أتى بعدهم نقل كلامهم ودونهم حتى نكون نبراسا لمن يأتي بعدهم. كان الناس على صراط مستقيم حتى اجتالتهم الشياطين ودخلوا في علم الكلام، فقالوا قولا مخالف للكتاب والسنة، خرجوا عن منهج السلف، حكموا أهواءهم وعقولهم، ضربوا القرآن بعضه ببعض، القرآن كلام الله، كله محكم، لا تخالف آية ولا تنقضها، بل القرآن يفسر بعضه بعضا. ولهذا اهتم العلماء رحمهم الله تعالى بتفسير القرآن بالقرآن، وألفوا فيه المؤلفات، ومن ذلك أضواء البيان لتفسير القرآن بالقرآن. قولنا تفسير القرآن بالقرآن يعني الوحي بالوحي، يدخل ضمنه السنة، لا تفرق أو لا يفرق بين هذا وهذا، الكل يفسر القرآن. الوحي يفسر بالوحي، والوحي هو القرآن والسنة، فما أجمل هنا تجده مفسرا هنا، وما أطلق هنا تجده مقيدا هنا، وهكذا. وأما من حكم عقله يرى أن هذه الآية مخالفة لهذه الآية، ولهذا رد الإمام أحمد في رسالة الرد على الزنادقة فيما اختلفت فيها وتشابهت فيه من القرآن، يأتي بالآية والاشتباه الذي اشتبهوا فيها مع آية أخرى، ثم يبين وجهها والحق فيها، فما تركوا شيئا تكلم فيه أهل البدع إلا وردوه، ما كانوا يجالسونهم ولا كانوا يخالطونهم ولا كانوا يستمعون إليهم، بل إذا أراد أن أحدهم أن يتكلم في مجلسه أوقفه وقال اسكت لا تتكلم، إما أن تخرج من المجلس وإما خرجنا، كما أمر عن محمد بن سيرين رحمه الله تعالى. وكان الأمراء في ذلك الوقت ملزمون، بل ألزمهم ولاة الأمر بالقول بذلك، فما قالوا، ولا حث الناس على ذلك، بل ضربوا وجلدوا وسجنوا وغذبوا، لكن ما كان يؤثر عن أحدهم قال اخرجوا على الإمام، أو قال اعملوا مظاهرات حتى يخرج من في السجن ومن هو مسجون، كما يفعله هؤلاء الغوغائيين الذين رفعوا تلك الخطابات، زعموا إلى ولي الأمر نشروها على تلك الشبكة زعموا أنها تصل. ما هذه الطريقة التي تصل بها إلى ولي الأمر؟ بل ذلك عبث. يطالبون بإخراج من في السجن سجنه ولي الأمر. ولي الأمر أعزه الله بالإسلام وأعز الإسلام به، ما سجن أحدا عبثا، ما سجنه إلا لضرره، إما ضرره الفكري على العقول، وإما ضرره الجسمي بالقتل أو الضرب للناس، أو ضرره المالي بأخذ حقوق الناس سواء ديونا أو سرقة. فما كان هؤلاء الذين سجنوا وضربوا قالوا للناس اخرجوا، أو خرج الناس وعملوا تلك المظاهرات والاعتصامات حتى يفك ويحرر من في السجن، بل كانوا يدعون للإمام. أعز الله الإمام أمير المسلمين أعزه الله، ويدعون له ويعلمون أن في صلاحه صلاح للأمة، فهم يدعون له بالصلاح والتوفيق. ولو التزم الناس، ولو التزم الناس هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه ومن أتى بعدهم، لكان الناس في خير وفي رغد من العيش، أمن وأمان، استقرار وهدوء، حفظ للأموال، حفظ للأعراض. كانوا يخاصمون من أراد أن يدخل في دين الله ما ليس منه، وسمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن ذلك الجاهل الذي يضرب القرآن بعضه ببعض، ويجادل فيه، ورفع أمره إلى عمر بن الخطاب فقال اتوني به، وقد أعد له عراجين. فقال ما تقول؟ فأخبره بقوله، فحمل عليه وضربه ضربا شديدا حتى أدماه، فقال له يا أمير المؤمنين إن كنت تريد قتلي فأحسن القتلة، وإن كنت تريد شيئا يخرج من رأسي فوالله ما بقي فيه شيء. قال ارجع إلى قومك وعلى منابر الجمعة وفي أسواقهم ومجتمعاتهم، قل لهم إن صبيغا طلب العلم فأخطأه. هكذا يفعل بأهل البدع. وهذا إبراهيم بن يزيد النخعي فقيه المحدثين ومحدث الفقهاء، قال في مجلسه وهو يخبر عن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صاحب بدعة كان في مجلسه: هذا مثله. فقال إبراهيم بن يزيد: أشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ذلك الرجل: إن أبا حنيفة يرى أن ذلك مثله. فغضب وقال: لو أقول لك أشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لي هذا مثله؟ والله ما حقك إلا أن تسجن وتضرب حتى تموت أو ترجع إلى الحق. هذا هو منهج سلفي، وهذه الدولة منهجها منهج سلفي، فمن خالف السلف أو رأوا فيه ضررا على الأمة في فكرها أو في أموالها أو في أجسامها يسجن ويضرب ولا بأس، ولا تغر طول تلك اللحى أو قصر الأسواد. فالمهم فيما يعرض، المهم فيما يعرضه على الناس من أفكار هدامة ونداء للخروج. ما كان السلف يفعلون هذا، بل كانوا يجمعون أمرهم ويجتهدون في الدعاء للإمام، كانوا يسيرون سير السلف يقتفون أثر الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. الله أعلم.